أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمنارة مع حائطها، العطف على قوله يستحب اتخاذ المساجد، يعني يستحب اتخاذ المساجد والمنارة أو جعل المنارة مع حائط المسجد. يستحب أن تجعل المنارة مع الحائط، لا أن تكون في وسط المسجد. هذا قال لا في وسطها، في وسطها يعني في وسط المساجد. زين، بناء المنارة يتنافى مع الوقف، لأن المفروض أن المسجد مكان كل يعني في كل موضع فيه صلاحية من للصلاة. فإذا وضعت منارة، خاصة لو كانت هذه المنارة ضخمة، فسوف تأخذ محل مكان، شنو مكان للصلاة سوف تأخذه، ويكون هذا المكان لها. وبالتالي قد يقال بمنافاة هذا المن للوقف. واضح الفكرة؟ واضح الإشكال؟ لو مو واضح يكون المنارة إذا وضعت في مكان معين راح تتنافى ويا الوقفية. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي توضع فيه المنارة وتوجد فيه المنارة سوف لا يصلح للصلاة، ما يمكن واحد يصلي. فبالنتيجة كل مكان في المسجد هو مكان صالح للصلاة، فالمنارة سوف تنافي إمكانية الصلاة في المكان الذي وضعت فيه. فيشكل هذا الإشكال إنه في إنه جعل المنارة في وسط المسجد قد يقال بحرمته مو بكراهته، فكيف تدفع ذلك؟ لهذا قال لا في وسطها مع تقدمها، يعني المنارة على المسجدية كذلك وإلا حرم. كذلك شو يقصد؟ كذلك يعني كما في الميضات. إذا تذكرون في الدرس السابق قلنا أنه هاي المغاسل وغيرها مثلا، أو مكان وضع مكان البالوعة ومشاكل النفاية الطهارة من الخبث، هذه لا يجوز إيجادها بعد إيجاد المسجدية، مو صحيح؟ أما لو كانت هي موجودة قبل المسجدية بعد ما ماكو مشكلة، لكن يستحب أن تكون الميضات وين؟ عند الباب. يقول الشارح نفس الشيء هنا نقوله في مسألة المنارة، فالمنارة يستحب أن تكون مع الحائط، مع حائط المسجد، مو في وسط المسجد. وهاي ما ليس في وسط المسجد عندما نقول يكره جعل المنارة في وسط المسجد، عندما نقول ذلك إنما نتكلم عن منارة موجودة قبل المسجدية. شلون تصير منارة قبل المسجدية؟ ما أدري. نفترض منارة قبل المسجدية، خو ماكو مشكلة. أما لو فرضنا المنارة موجودة أو أريد إنشاؤها بعد المسجدية، هذا شيء يستلزم المحذور اللي ذكرناه. لهذا قال وإلا حرم، يعني شنو إلا؟ يعني إن لم تكن المنارة متقدمة على المسجدية، بأن كان إياه الأسبق، بأن كان فرضا الأسبق هو منه المسجد، فحرم. لماذا حرم؟ لأنه سيستلزم أن يكون هناك موضع معد للصلاة، وسوف يحرم هذا الموضع من الصلاة ويحرم من الوقف، وهذا الموضوع هو الذي توضع فيه المنارة. ثم قال ويمكن شمول كونها، يعني كون المنارة مع الحائط، في قول المصنف مع حائطها، يجوز هو المعية شرد بها. ويمكن شمول كونها مع الحائط، يمكن شمول كونه علما استحباب أن لا تعلو يعني المنارة عليه يعني على الحائط، فإنها المنارة إذا فارقته يعني أصبحت أعلى منه، المنارة أعلى من الحائط بالعلو فقد خرجت عن المعية، وإذا خرجت عن المعية راح ما يشملها قوله والمنارة مع حائطها، راح تصير المنارة مو مع حائطها إنما أعلى من حائطها. قال وهو يعني خلاف المعية مكروه. فكرة مو واضحة لكم المصنف ايش قال؟ والمنارة مع حائطها، ايش يقصد بالمعية هنا؟ احتمالين، الشارح احتمالين الاثنين. الاحتمال الاول ان تكون هذه المعية يعني انه المنارة ما توضع في الوسط، توضع مع الحائط تلاصقه. زين، تلاصقه المنارة تصير طويلة قصيرة اقصر من الحائط اطول من الحائط مساوية الحائط مسكوت العلم. هذا فسرنا المعية بمعنى أن لا تبتعد المنارة عن الحائط، بل تكون وين؟ معه، مو في وسط المسجد. هذا الاحتمال الأول في المعية. واضح الكلام؟ الاحتمال الثاني في المعية في قوله مع حائطها، أن يراد بها أن لا تكون المنارة عالية علوا أكثر من علو الحائط حتى لو كانت في الوسط. مو بعد يصير المسألة بعد النظرة مو نظرة أنها مع المسجد مع الحائط لو وسط المسجد، لو المراد بالمعية معية العلو مو معية الملاصقة. فرقت لو ما فرقت ما تفرقون مو بس انتبهوا عليه تفرقون. مرة نريد بهذه المعية معية العلو، يعني أن لا أن مراد بالمنارة مع حائطها أن لا تكون أعلى من الحائط بل معه العلو، حتى سواء كانت المنارة ملاصقة الحائط أو كانت في وسط المسجد ماكو فرق. فيكون الكراهة كراهة أن لا تكون المنارة عالية أعلى من الحائط، هذا الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الأول مو ناظر للعلو شو اسمه، ناظر المن ناظر لموقعها سواء كانت عالية ناصبة مو موقعها وين. فالاحتمال الأول أن يراد بالمعية معية الموقع، الاحتمال الثاني أن يراد بالمعية معية شنو العلو. واضح المطلب؟ هذا هو الشرح. الاحتمالين والظاهر أن الاحتمال الأول هو الصحيح هو المتعين، أما الاحتمال الثاني ماكو دليل عليه، لأن الوارد في الرواية عن علي عليه السلام أن علي مر على منارة طويلة، شوف هذا محل الشاهد، منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. هاي الرواية ظاهرة في أن المشكلة مشكلة علو المنارة، مو مشكلة أن تكون المنارة ملاصقة للمسجد أو وسط المسجد، مو ليست الفكرة فكرة أن المنارة فكرة فكرة العلو. ماذا الاحتمال الثاني عن الجزء الأول؟ إيه الثاني هو الصحيح مو الجزء الأول، الثاني هو الصحيح وهو أن يراد بالعلو بالمعية معية شسم العلو والانخفاض، أن لا تكون المنارة أعلى من المسجد. هذا شيء. قال وتقديم، يعني يستحب تقديم الداخل يعني الشخص الذي يدخل إليها يعني إلى المساجد، يستحب أن يقدم يمينه يعني رجل اليمين، والخارج من المساجد يقدم يساره. نعم. قال عكس الخلاء، واضح عكس محل جسم الخلاء محل التخلي يعني. لماذا؟ قال كل ذلك سببه شنو؟ سببه تشريفا لليمنى فيهما. فتشريف اليمنى بالمسجد أن تدخلها هي أول شيء، تشريف اليمنى في الخلاء أن تأخرها. واضح؟ فدائما هي في الموضع الشريف تتقدم اليمنى، في الموضع الخفيف أجلكم الله شنو تتأخر. فدائما تشريف اليمنى يقتضي ذلك. قال وتعاهد، يعني هو يستحب تعاهد نعله. تعاهد يعني تتأكد من عنده من نجاسة من كذا. واضح شنو يعني استعلام حال للنعل أنه طاهر أو نجس، هذا المراد بالتعاهد، مو المراد بالتعاهد الحراسة كما يقول تعاهد الشيء أن أحرسه، لا مو أحرسه، مو المراد أن تحرس نعالك لين صدق، فلا مراد الظاهر عبارة أنه تعاهد يعني تتعاهده أنه نجس أو طاهر، مو جاي يدخل نعال المسجد هو بنجاسته، حتى لا تنقل النجاسة من هذا المراد بالتعاهد، مو تعاهد السرقة أنه لا يسرق، لا. قال وتعاهد نعله، يستحب أن يتعاهد الإنسان يعني يشوف النجس طاهر كذا. وما يصحبه، مو بس النعل، ما يصحبه الإنسان من عصا وشبهه. ما هو التعاهد؟ قال وهو يعني التعاهد استعلام حاله يعني حال النعل وما يصحبه عند باب المسجد، سبب شنو؟ احتياطا للطهارة، يعني خوفا من تنجيد شنو المسجد. زين. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدوا نعالكم عند أبواب المساجد، فالرواية عبرت بالتفاعل بالتعاهد، والتعاهد شنطرة في ذلك هي جثمية. قول الشارح والتعهد أفصح من التعاهد، لأنه يعني لأن التعاهد يكون بين اثنين، بينما هنا احنا ما نشترط اثنين، يكفي التعهد، يكفي ان انت انا مش محتاج طرف اخر، يعني التعبير بالتعهد يكون افصح من التعبير بالتعهد اللي يريد دائما طرفين، يكفي طرف واحد انا في لوحدي اتعهد نعلي، هو حسب ما يقول الشارع. لكن المصنف تبع الروايه، فاذا تبع الروايه خالف ايه خالف الشتمه ايه الكلام مو ما ادري شلون ايه. هو المشكلة الجوهري، هو صاحب المشكلة الجوهري في الصحاح يقول التعهد هو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، وهو أفصح من قولك تعاهدت، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. هذا الصحاح الجو اللي جاي الشارح الناقل عبارة الصحاح وجايبهم يقول التعبير. المجلسي العلامة المجلسي في البحار يقول إن ورود الرواية عن أفصح الفصحاء للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على خطأ الجوهري، بل يطلق، يقول صاحب البحار، بل يطلق التفاعل فيما لم يكن بين اثنين من باب المبالغة، إذ ما يكون بين اثنين يكون المبالغة والاهتمام فيه أكثر. فإحنا نطلق التعاهد ونريد حتى التعاهد من باب المبالغة، وهو استعمال بلاغي جيد، يعني من باب نريد أنك كأنه اثنين، كأنه اثنين تعاهدون. ويحتمل، يقول صاحب البحار، أن يكون المراد بتعاهد النعل أن يحفظ هذا النعل عند أمين، فبالذي صار تعاهد لما صار إيش بعد يكون خطأ والرواية كذا ونحوه، لئلا يشتغل قلبه في حال صلاته به. احنا خليه عند الجسم عند الكشوالي، هذا هم اسمه تعاهد، هم انا اختاضيت ما جبت النعال وياه في المسجد، وبنفس الوقت هو تعاهد، كان صار طرفين انا والامين. فهذا شيء احسن ما نقول انه الروايه، احسن ما نقول انه المصنف تبع الروايه. وكان شو يقول؟ يقول المشكله بالروايه مو المشكله بالمصنف. لا هو صار احتياط، انا ما جبته وياي، الفكره اني ما جبت، ما دخلته وياي احتياطا، خليته عند الباب. هو لما النبي هم يقول صلى الله عليه وسلم يقول تعاهدوا نعالكم عند ابواب المساجد، شنو يعني؟ يعني انتم باي طريقه تاكدوا؟ اما بان تاكدوا ما كنا جالسين تطببونه، او انه تخلونهم في مكان، على ما تفسره البحار يقول عند امين، شخص امين هذا بالكشواني او كذا، انسان امين خلي يم النعالات، احنا بنفس الوقت احتاطين، لا دخلنا النعالات ولا نجسنا المسجد، ونفس الوقت صدق التعاهد ولم يصدق. يعني هو بعد التعبير يكون تعبير دقيق، ما في مشكلة التي يشير إليها الجوهري. ثم قال والدعاء فيهما، يعني في الدخول وفي الخروج من المسجد، تدعو بمن؟ بالمنقول وبغير المنقول. واضح أن الدعاء المنقول عن أهل بيت العصمة أفضل، لأنهم أعرفوا بالمضامين العالية والمناسبة لحال للحال دائما، لأنه كما ورد ولا ينبئك مثل خبير، هم بعد أهل البيت أعرف أدرى بما في البيت كما يعبر. إذا دخلت المسجد في خبر جماعة عنهم عليهم السلام، إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. يقول والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. زين، ايضا في الروايه يقول واذا خرجت فقل مثل ذلك. في روايه اخرى عند الخروج تقول اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصليت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسالك من فضلك العمل بطاعتك واجتنابي سخطك، الى ادعيه كثيره. زين، قال وصلاه التحيه قبل جلوسه، يعني قبل جلوس هذا الداخل للمسجد، قبل لا يقعد شو يسوي؟ يصلي صلاه التحيه. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرويها أبو ذر، يا أبا ذر إن للمسجد تحية، قلت وما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما. المراد بالتحية هنا السلام والاحترام للمسجد، فكأن الداخل يعبر عن احترامه للمسجد بمن؟ بالصلاة. ثم قال الشارح وأقلها، يعني أقل التحية، صلاة التحية ركعتان، وتتكرر، يعني صلاة التحية تتكرر في تكرر الدخول ولو كان هذا الدخول عن قرب، فكلما دخلت إلى المسجد وصدق دخول عرفي استحب شنو؟ استحب أن تحيي هذا المسجد بمن وتعظمه بمن؟ بصلاة ركعتين. حتى قبل شوية طلعت، قبل شوية دخلت، ما يصدق دخول عرفي، فدخلت المسجد نزلتك حاجة طلعت رحت جبت الحاجة، يصدق عرفا أنك دخلت دخولا جديدا بعد مرة أخرى. فكلما دخلت كلما يستحب أن تعبر عن احترامك وتصلي صلاة التحية حتى لو كان وقت دخولك قريبا. قال وتتأدى، يعني التحية، بسنة غيرها، يعني غير صلاة التحية. إذن يمكن لك أن تحيي، احنا قلنا شنو معنى التحية؟ تعبير عن احترام للمسجد، سلام على المسجد. احنا ما نشترط إلا صلاة التحية اللي هي ركعتين، عادي تتأدى كما يعبر الشارح بسنة، يعني بصلاة مستحبة غيرها، غيرها يا هي غير صلاة التحية، بسنة بس؟ يقول لا، بسنة وفريضة حتى وإن لم ينوي التحية مع هذه السنة والفريضة. واضح هذه؟ لم ينويها معها، يعني لم ينوي التحية مع هذه السنة مثلا أو هذه الفريضة. واضح الكلام؟ فمثلا لو صلى صلاة أول الشهر أو صلى صلاة معينة من المستحبات وما ناوي صلاة التحية، قلت تتأدى. احنا شو نريد؟ يريدك أن تحترم المسجد تعبر عن احترامك ولو بركعتين حتى لا ما قاصد. يقول حتى لا صليت صلاة الصبح مثلا، المهم أن لا تنتهك حرمة المسجد بالدخول بدون صلاة، وهذا يتحقق بأي صلاة تصليها سواء كانت واجبة أو مستحبة. ثم قال لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك، وفي بعض النسخ تهتك، أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة. وقد حصل، يعني حصل أنك صليت، وإن كان مع ذلك وإن كان الأفضل عدم التداخل. يعني شنو؟ يعني إذا أنا طبيت صليت صلاة الفجر هي كافية، تكفي هذا لرفع الانتهاك أو رفع أو إيجاد التحية، لكن مع هذا أفضل شنو؟ هم شو يقولون؟ يقولون حسبة للتحية، لكن إذا صليت التحية كشكال؟ بعد ما كشكال، أفضل عدم التداخل. يعني شنو؟ يعني كل مستحب يعبر عن نفسه، فصلاة التحية تؤدي التحية، صلاة الفجر تعبر عن الفجر، صلاة أول الشهر، أنا إذا صليت أول الشهر كافي لو مو كافي للتحية؟ الجواب كافي، لكن إذا صليت التحية تصير بدعة بالدين؟ يقول لا، مو بدعة بالدين، بعد جيد، صلاة التحية تكون تحية، وصلاة أول الشهر تكون مستحبة بعنوان آخر. فالأفضل أن كل تصلي كل واحدة الواحدة، لكن إذا تريد تصليهن وتجعل المستحبات متداخلة بصلاة واحدة ما في مشكلة. مطلب واضح؟ ثم قال وتكره، يعني صلاة التحية تكون مكروهة، شو وقت؟ تكره صلاة التحية إذا دخل، يعني المصلي والإمام في مكتوبة، يعني في صلاة فريضة، الإمام قاعد يصلي صلاة فريضة وأني دخلت للمسجد، فهنا مكروه أنا أصلي صلاة التحية. لهذا قال في مكتوبة أو الصلاة على الأقل تقام أو قرب إقامة الصلاة جماعة. بس شنو؟ كلها مقيدة بهذا القيد، بحيث لا يفرغ منها، يعني من صلاة التحية قبله، يعني قبل صلاة الجماعة. فأنا إذا شفت نفسي يعني مخير بين أمرين، بين أن أصلي صلاة التحية لكن تفوتني الجماعة، وبين لا أنا أصلي الجماعة وتفوتني التحية، ما هو المقدم؟ المقدم الجماعة حتى وإن فاتت صلاة التحية. فإن لم يكن متطهرا، حتى انتقل لمطلب آخر مرتبط بصلاة التحية لكن ما مرتبط بصلاة الجماعة، إذا أنا طبيت للمسجد فشنو المستحب أن أصلي؟ صلاة التحية. أنا ما متوضي، ما هو الحكم؟ قال فإن لم يكن متطهرا أو كان له، يعني لهذا الداخل للمسجد كان له عذر مانع عن صلاة التحية، بالنتيجة ما يقدر يصلي صلاة التحية. هسه ليش؟ مرة ما يتوضي، مرة يقول الشارع عنده في عذر معين ما يخلي يصليها. شنو العذر؟ ما ندري، أي عذر عام. فما هو حكمه؟ هم شنو التحية البديلة؟ شنو التحية البديلة عن صلاة التحية؟ التحية البديلة قال فليذكر الله تعالى، فذكر الله أيضا يحقق التحية والاحترام للمسجد. واضح الكلام؟ قال وتحية المسجد الحرام الطواف. إذن الشارح ينتقل الآن إلى بيان مصاديق أخرى للتحية والاحترام. فمثلا المسجد الحرام تحيته كما وردت في النصوص مو بثلاث ركعتين، بمن؟ بالطواف. كما أن تحية الحرم، حرم المكي، هو الإحرام، من تدخل الحرم تحيته واحترامه بالإحرام مو بصلاة ركعتين. وتحية منى بمن؟ بصلاة ركعتين؟ لا، برمي الجمرة. قال برمي بالرمي، ومنى الرمي، ومنى يعني وتحية منى الرمي. فكما ورد في النصوص أن لكل شيء تحية، وتحية هذه الأمور كما ذكرنا كل واحد لوحده. ثم قال ويحرم زخرفتها، يعني زخرفة المساجد. ما هو الزخرفة؟ الزخرفة هي الزينة المزوقة، ومنه قوله تعالى أخذت الأرض زخرفها، يعني زينتها. وزخرف القول هو مزوقات الكلام، يعني كلام المزوق بزينة الحلو منشي. ومنه يقال للذهب زخرف في قوله تعالى أو يكون لك بيت من زخرف. ويشبه كل مموه ومزور يشبه بمن؟ بالزخرف. كل شيء مزين يقول هذا زخرف، زخرف القول، زخرف الكلام. زين، فهنا يقول الشارع وهو يعني الزخرف، نعم، نقشها يعني نقش المساجد بالزخرف. الزخرف شنو عرفه؟ يقول وهو الذهب. نقول انه الذهب هو من مصادق الزخرف، استعمل الزخرف في الذهب في آية، في آيتين، في سورة الزخرف وفي سورة الأخرى اللي هي سورة إسراء آية 93، أو يكون لك بيت من زخرف، استخدم الزخرف بمعنى الذهب، لكن في الحقيقة هذا من باب استخدام نعم اللفظ فيما هو أخص منه، وإلا هو يعني بأحد مصادقه. وإلا الزخرف كما قلنا حقيقة موضوع لكل زينة، زين إذا كل لكل زينة ما فهمنا. إحنا عندنا مطلب فقهي، مطلب الفقهي الفقهاء يقولون يحرم الزخرف. شنو يحرم الزخرف؟ يعني يحرم نقش المساجد بالذهب بالخصوص، لو يحرم أي زينة بالمساجد. واضح السؤال؟ الشارع يقول المشهور يقولون يحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب. إنه بترقى قال لا مو بس، أو مطلق النقش كما اختاره، يعني كما اختار مطلق النقش من هو المصنف في الذكرى. ف يحتمل أن المراد بالحرمة حرمة نقش المساجد بالذهب بالخصوص إذا فسرنا الزخرف بالذهب بالأخص، ويحتمل مطلق الزخرف حتى بغير الذهب، مطلق التمويه ومطلق الزينة، يعني حتى لو كانت بغير الذهب تكون محرمة. هو استدل على هذا الأمر الغريب شوي على أذهانكم، استدل بمن؟ برواية ابن عباس، وهي رواية عامية ما موجودة في كتبنا. رواية تقول عن ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، وهذه رواية عامية ما يعتمد عليها. زين، فنسألكم شنو دليلكم أيها المشهور على حرمة الزخرفة بالذهب؟ ما هي مطلب مهم الزخرفة بالذهب إذا تنطبق على مراقد أهل البيت شلون؟ إذا قد يقال هي مو مساجد بس ماشي، إذا كانت الزخرفة محرمة قد تكون مكروهة هناك شلون؟ بعد عندنا مشكلة ثانية، تعرفنا من الزخرفة بالذهب، الزخرفة بغير الذهب هم عندنا مساجدنا مملوءة بالزخرفة الأخرى، فهنا حرام مشكل هذا. فإحنا خلينا نشوف شنو الدليل. أنا قلت لك المشهور استدل برواية عامية عن ابن عباس، وبعد وقالوا بأن الزخرفة خاصة بالذهب إسراف، وكل إسراف شنو؟ حرام. وبعد الدليل الثالث قالوا الزخرفة بدعة لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي ثلاث أدلة. أما الدليل الأول وهي رواية ابن عباس، فشنو حكمها؟ نقلنا رواية عامية، أنا نأخذ بها ضعيفة السند حتى يقابل المناقشة في دلالتها. أما الاستدلال بالإسراف فقد يدفع بأنه لا إسراف مع تعظيم شعائر الله. إذا كان الفكرة إحنا الإسراف معروف في قيوده وحدوده، مو كل صرف يعتبر إسرافا، واضح؟ لا مشكلة في حياتنا، لا، هناك موطن من مواطن بذل المال حتى لو كان بالأكثر يكون ممدوحا، فإذا كان هذا يؤدي إلى تعظيم شعائر الله، لا يقدم التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا يقال أن هذا من الإسراف. وإلا قلت لك مصادر كثيرة يقول لك هذا إسراف وتكبير، مثل هاي في زيارات 40 مثلا الناس تروح زوار للحسين يقول شنو الإسراف بالطبخ، شنو الإسراف بالكذا، لا هذا مو إسراف. إذا كان فيه تعظيم بالشعيرة من شعائر الله لا يوجد فيه إسراف، لا يكون محرما، هذا خير. وفي الرواية لا إسراف في الخير، لا سرف في ثلاث، في الخير وفي العطر وفي الصلاة، والحج هم لا سرف فيه أيضا. اي فهي ما هاي لا يعني لا هاي العبارات بعض اللي يكرهون شعائر الله يكرهون شعائر الحسينية يعطون هيك شيء الشعائر شبه، يعني من ضمن الشبه هاي فكرة الإسراف. من ضمن الشبه يجيك واحد يقول لك بدل ما نمشي هالمشي الطويل خلينا نتبرع الدم للجسم للناس المرضى، مش بعضهم عندك طاقة وتبرع بالدم للفقير ومن شنو يقول لها اي بالطبر، بدل ما تطبر تبرع بالدم، يقول لها ها ويش بالطريقة احنا راح نضيع شعائرنا، هذا اللي يتبرع بالدم قاعد بيه تبقى هم يتبرع من شنو من نتجة نبطل لا من هذا سميع، هذا في الحقيقة هذا يعني اسلوب من اساليب الشياطين حتى يشوفنا حتى تدرك شعائر الله لا احنا نتبرع وما شنو المانع انت هم تبرع وهم امشي لك. ما ادري ليش المبادله. واذا على الحكي هذا هم خلعوا صلاتنا بدل ما نصلي خلينا نسوي كذا امر معين، بدل ما نصلي خلينا نبني لنا في الجسر، نبني لنا في عماره للفقراء، بدل ما نصوم ونحرم نفسنا من الاكل خلينا نسوي. اذا على الحكي هذا نضيع ديننا كله، مستعد تجيب لك هاي مال بدل تسوي كذا، مستعد الدين كله اضيع، بدل ما تضيع وقتك بقراءه القران تسوي لك فد معمل مهشر حكي ما هذول المعاصي، يقول لك ارجع لك فد ابداع معين، سوي لك دواء كذا، هيك الدين راح بعد ايش بقى بالدين؟ لا احنا ما هاي بدل ما تسوي كذا سوي كذا، من يقول هو الافضل هذا؟ من يقول دائما هو هذا الافضل؟ شعائر الله لها حسابها ولها تعظيمها، بدل ما تسومون الذهب على مناره امير المؤمنين هذا الذهب ايش قد كم عائله بتعيش ومدري شنو؟ هاي حكي شخصي، هذا كم عائله تعيش جيد، بس هذا شيء شخصي يروح مع هاي العائله. اما مناره امير المؤمنين تعبر عن تعظيمنا لهذا الامام العظيم، هاي مسروح يعني تقام الدين مديده. النتيجه هاي اياكم ان تعبر عليكم هالامور هاي، بدل ما نسوي كذا فنسوي كذا. هو بالحقيقه يحكيها بلسان الناصح، بس هو بالحقيقه يكون مقاصد تمييع الشعائر وتضييع الشعائر، يبغون يضيعوها بالطريقه هاي، بدل ما نسوي كذا سووا كذا، بدل ما نسوي لا مو شر. وشنو المانع ان اجمع بين الخيرين؟ ليش تدعونا الى ترك وحده ونروح؟ نجمع بين الخيرين، هم نتبرع للمريض مثلا بالدم، وهم نطبر على الحسين اذا كان هذا التكبير مشروع، واذا كان في تعبير عن حزننا يعني تفاعلنا مع الواقع. هاي شيء. اما الاستدلال بالبدعه فهذا بحث مهم، انه البدعه هسه شنو تعريف البدعه؟ وكل شيء ما كان في زمن كل شيء ما كان في زمن النبي كان بدعه، فهو بدعه. هذا مو حكي، هذا واضح ان البدعه تشريع كل شيء بالدين ما ليس فيه، واثبات الوجوب واثبات البحث. غريب ان يستدل بهذه الامور. زين، المصنف هنا له آراء في هذه المسألة شوية اختلفت، يعني في كل كتاب إليه فد رأي يختلف عن رأيه في الكتاب السابق. عنده أربعة كتب، وكل قول وكل كتاب إلى قول جديد، فالشارح اتبع أقواله واحد. هو في الذكرى ايش قال؟ يقول في الذكرى يقول الذهب مطلق النقش كما اختاره وين؟ في الذكرى. زين، باللمعة يحرم زخرفتها، الظاهر يريد حرمة نقشها بالذهب فقط. ليش؟ لأنه ورا الحكاية هاي ايش قال؟ ويحرم زخرفتها وشنو؟ ونقشها بالصور. هو النقش بالصور قد يقال نوع من انواع الزخرفه بغير الذهب، في يعني مطلق الزينه، فيستفاد من هذا انه كانه في كتاب اللمعة شيء يقول مراده بالزخرفه خصوص شنو؟ خصوص الذهب. وفي الذكرى عمم للذهب وشنو؟ والغير الذهب. هذا في الذكرى. زين، بالدروس شنو؟ بالدروس الظاهر من عبارته في الدروس انه الزخرفة اصلا للمسجد مكروه وليست بحرام، سواء كان بالذهب او بغير الذهب، وكذا تصوير ذوات الارواح وغيرها مكروه. الدروس ايش عبارته؟ عبارته يستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وترك الزخرفة والتصوير، وقيل يحرمان. الحرمة هناك قيل، يقول مو متأكد من اكثر، جعل الحرمة قولا ولم يتبنه في الدروس، بل اختار هناك الكراهة. شارح يقول وفي الدروس اطلق الحكم بكراهة الزخرفة، يعني كراهة شنو؟ سواء كانت اطلق شنو اطلق يعني سواء كانت بالذهب وبغيره اطلقها. هذا نقيض اللي رأي عنده، نقيض رأيه وين؟ في الذكرى. احسنتم، يعني في اللمعة هو بس الذهب. لا بالذكرى قال حرام كله مطلقا، هنا بالدروس يقول كراهة مطلقا. زين، اما ذوات الارواح ايش قال عليها هو بالدروس؟ بالدروس يقول هم مكروه تصوير ذوات الارواح في المسجد. شوف عبارة الشارح شو يقول؟ يقول والتصوير، يعني ايضا حكم بكراهة التصوير مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ لذوات الارواح ولغيرها. قال وفي الدروس اطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، كلاهما قال شنو؟ مكروه ومطلقا. شنو يعني مطلقا؟ بالنسبة للزخرفة مطلقا يعني بالذهب وبغير الذهب، بالنسبة لذوات الأرواح بالنسبة للتصوير مكروهة مطلقا سواء كان ذوات أرواح وغير، هذا رأيه وين بالدروس. وبعد يكمل يقول ثم جعل يعني المصنف تحريمها يعني تحريم الزخرفة والتصوير قولا، نقول انه هو عبارته يقول وقيل يحرمان، هذا في الرأي غريب، هاي صار كت آراء عنده. بالذكر احنا بينا رأيه، كنا يقول بالبيان بقى كتاب البيان، بالبيان يختار المصنف حرمة الزخرفة بالذهب وبغير الذهب، ولكنه حرم ايضا تصوير ذوات الارواح فقط، هذا يخالف رأيه وين بالكتاب اللي هو الدروس، يعني ذوات الارواح خلاص مخالفة لانها اول مرة يحرمها. يقول في البيان يقول والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح، التصوير بما فيه روح هو شنو؟ هو المحرم، هذا شيء مخالفة، ولا هي إجمالا هو موافق رأيه في مسألة النقش مطلق. نعم في مسألة النقش هو موافق لرأيه في كتاب الذكرى، لكن مثل تصوير ذوات الأرواح حرمه هناك ولم يحرمه في كتاب آخر. لهذا يقول الشارع وين عبارتنا وفي البيان حرم النقش والزخرفة يعني بالذهب أو بغيره، والتصوير حرمه بما فيه روح فقط ولم يحرم مطلق التصوير. واضح العبارة؟ صار كم رأي؟ صار رأي بالذكرى ورأي بالدروس ورأي بالبيان، زين رأي في اللمعة، أنا بينت لكم من رأي المصنف في اللمعة هو شنو؟ تحريم خطوط الذهب. ليه شنو القرينة؟ يقول الشارح وظاهر الزخرفة هنا يعني في عبارة اللمعة ظاهرها النقش بالذهب يعني فقط. ليه ظاهرها؟ لأنه راح يتكلم عن الزخرفة بغير الذهب في العبارة القادمة عندما يقول ونقشها بالصور. واضح الكلام؟ فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه أربعة في الذكرى وفي الدروس وفي البيان وفي اللمعة. تقول الشارح وهو غريب يعني اختلاف الرأي وتعدده بعد تعدد الكتب غريب منه يعني من المصنف. أنا بينت في بعض الدروس السابقة ذكرت أن اختلاف الآراء أول شيء اختلاف الرأي ليس غريبا في نفسه، مو صحيح؟ اختلاف الرأي في نفسه هو ليس بغريب، بل بالعكس اختلاف الرأي يدل على تطور الإنسان و مدارك العلمية طورت، وأن أسبوع واضح أن الإنسان إذا رأيه قبل 20 سنة نفس رأيه هسه، لو هو عبقري بحيث قبل 20 سنة نفسه رأيه هسه بحيث عبقري، هذا حالة نادرة كما ينقل عن سيد باقر الصدر يقول أنا مباني اللي ذكرت قبل 3 سنة نفسها هسه ما مغير عندي، معناها عبقري هذا. لو لا والله إذا شخص من 20 سنة مثلا أو 30 سنة رأيه الحد هسه شيء، هذا يدل على شنو؟ يدل على أنه ما قعد بعد نفس المستوى، لأن يعني أنت من قاعد تتعلم يومية جديد ونفس رأيك أبو 20 سنة 30 سنة نفس رأيك أنت، معناه أنت ما متطور نفس رأيك القديم. فأنا قلت لك هذا اللي ما يتغير رأيه لو كلش عبقري، لو لا والله معناه ما متطور ما عنده شيء جديد. واضح شلون؟ فاختلاف الرأي في نفسه في الحقيقة ليس بأمر سيء، بل هو يشير إلى تطور الإنسان، هذا اختلاف الرأي. الشيء الآخر هو شنو؟ هو مسألة أنه الكتب اختلاف الرأي في الكتب، الشارح يقول أنا مو مشكلتي ويا اختلاف الرأي، مشكلتي ويا اختلاف الرأي بعدم الكتب. الجواب في ذلك العهد مو مشكلة اختلاف الرأي بعدم الكتب، هسه عقلنا شوية صعبة، لكن ذاك الوقت لأن هم كان ما يقدر يعبر عن رأيه بإصدار استدراك كما احنا عندنا، هسه احنا ايش يسوي؟ يقول ما ذكرناه في الكتاب الفلاني سوف إعلان معين نستدركه بهاي الشيء، تصحيح خطأ وصواب وهالشيء استدراكات يسويها في ورقة يطبع الكتاب نفس الكتاب الأولي، يطبع طبعة جديدة شيء يقول طبعة منقحة ومزيدة موشي، فنعرف أنه في زيادات. ذاك الزمن كان ماكو شيء، ما عندهم طباعة وكذا، فيضطر المؤلف يسوي حتى يعبر عن رأيه جديد، يضطر يألف له كتاب جديد حتى يعبر عن رأيه، فمو مشكلة هذا الأمر. قال وكذا يحرم نقش ما يأتي، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.